عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن فقال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
هذا الحديث كما تسمعون الأسئلة من ذلك الرجل يسأل عن الإسلام، وسبق لنا حديث عبد الله بن عمر وغيره من الأحاديث بأن الإسلام بني على خمس: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه هي الأركان الأساسية التي يجب على المسلم أن يؤديها، وما زاد عن ذلك فهو تطوع. والتطوع في جميع أعمال البر من الصوم والصدقة والحج والعمرة، أي النوافل الزائدة عن الفرائض، هذه مطلوبة من المسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تورمت قدماه. ولكن الذي يجب على المسلم أن لا يفرط فيه، وأنه لا يقبل منه إن ترك واحدا من تلك الأشياء، هي الأركان الخمسة. فهذا الرجل سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأعمال التي هي بعد الشهادتين، لأن الشهادة هي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، فأخبره على أنه عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، الخمس صلوات هذه التي نصليها. فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، يعني المفروض عليك والواجب عليك الذي ينبغي أن تؤديه هو هذه الخمس صلوات في اليوم والليلة، أما ما زاد فهو تطوع. فالرجل هذا قال أنا لا أجد على ذلك شيء ولا أنقص منه. ثم سأله عن الصوم فأخبره بصوم شهر رمضان، فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. وهكذا الزكاة المفروضة، هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. فذلك الرجل قال هذا القول والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه، يعني هذه الأشياء المفروضة التي أوجبها الله علي أنا أؤديها كاملة، لا أنقص منها شيئا ولا أزيد عليها. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، يعني إن صدق ووفى بما قال فقد أفلح، والفلاح معناه النجاح في الدنيا والآخرة. إذن هذه الأمور المطلوبة من المسلم أن يؤديها. ولكن كما قلت قضية النوافل سواء في الصلوات أو في الصوم أو في الزكاة اللي هي الصدقة غير الواجبة، هذه من الأمور التي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها، لأنها تفيد المسلم يوم القيامة. ورسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن شعب الإيمان كثيرة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فشعب الإيمان كثيرة، فينبغي للمسلم أن يحرص ما دام في دنياه أن يتطوع، لأن هذا التطوع يفيده يوم القيامة. وإن كان المفروض عليه هذه الأشياء وإذا أدى كاملة فقد أفلح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على التطوع. ومن التطوع الصلاة، الصلاة النوافل، ومنها صلاة التراويح القيام في رمضان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها 3 ليال. ثم لما كثر الناس وخشي أن تفرض عليهم تأخر عنه. الناس في ذلك الوقت يحبون الخير، ولا زال بحمد الله الخير عند الناس وأنهم يحبون الخير. فالصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بكل شيء قاله أو فعله. ولهذا كان بعضهم حينما يشتغل في عمله، لأنهم كانوا يحرصون ويشتغلون ويعملون، والإنسان لا يستطيع أن يتفرق في جميع أوقاته ويبقى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع منه، ولهذا كانوا يتناوبون. شخص اليوم يذهب إلى عمله وينيب زميله يجلس يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء هو أخبره بما سمع، في اليوم الثاني يذهب الآخر فإذا جاء زميله يخبره بما سمع. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون. أبو هريرة رضي الله عنه ما كان عنده عمل، وإنما هو متفرغ للسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال له أكثرت يا أبا هريرة، يعني أكثرت من الحديث، لأن أبو هريرة أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم قال إن إخواني من المهاجرين والأنصار كانت لهم أعمال، فالمهاجرون يبحثون في السوق يبيعون ويشرون ويشتغلون، والأنصار في مزارعهم يشتغلون، وأنا كل حاجتي على ملء بطني فقط، ليس عندي عمل غير ذلك، وأسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول إخواني غابوا عن أشياء أنا سمعتها وهم لم يسمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له لما تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث، وسأل أبو هريرة أن يدعو له ألا ينسى، فقال له أبسط رداءك، فبسط رداءه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضمه إليه وإلى صدره، قال فلم أنسى شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان قد يسمع وينسى، ولكن هذه الدعوة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته مستجابة. أبو هريرة رضي الله عنه أخذ هذه الدعوة، فكان من أكثر الناس حديثا لتفرغه وسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره من الصحابة. فالصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على سماع السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان في رمضان صلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة القيام، صلاة التراويح نافلة، وصلى بصلاته جماعة في أول ليلة، البعيدين سمعوا اليوم الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جماعة في رمضان، فحضر عدد أكبر من الأول، أكثر من الأول، امتلأ المسجد صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الليلة الثالثة بلغ الخبر وانتشر في المدينة كلها، واجتمع الناس حتى ضاق بهم المسجد، المسجد امتلأ وضاق بالناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته هذه الملاصقة للمسجد كان يشاهدهم من النافلة فلم يخرج إليه. والصحابة أدبهم الله عز وجل بحيث أنهم لا يرفعوا أصواتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتون يضربون عليه الباب، وإنما انتظروا وطال الانتظار. فلما يئسوا من خروج الرسول عليه الصلاة والسلام قاموا صلوا لأنفسهم وتفرقوا، ثم وافوا في صلاة الفجر، يعني حذروا حتى يعلموا الخبر لماذا. والرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بهم صلاة الفجر أخبرهم قال لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني يخبرهم أنه ليس بنائم وإنما هو يراهم. قال لقد رأيت صنيعكم البارحة وإني خشيت إن صليت بكم أن تفرض عليكم فلن تستطيعوا، يعني خشي على أمته وهو الرؤوف الرحيم بأمته، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو لرحمته بأمته خشي أنه لو صلى والوحي ما زال ينزل، فسينزل الوحي من السماء بأنها فريضة وإذا فرضت لن يستطيع أن يقوم بها، وهذا الواقع الآن. الخمس صلوات الخفيفة هذه كثير من الناس يتهاونون فيها، فكيف إذا كانت صلاة التراويح مفروضة عليهم في الليل بتلك الأعداد التي يؤدونها؟ ولكن لما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن في زمن الرسول كان يتهجدون في بيوتهم، في زمن أبي بكر كذلك وخلافته القصيرة سنتين، فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه وخرج عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فوجد الناس أوزاعا متفرقين في المسجد يصلون، فقال لو جمعناهم على إمام، فجمعهم على أبي من حفاظ القرآن، ثم مكث ليلتين أو ثلاثا، فخرج الناس صفوف طويلة خلف ذلك الرجل يصلون، فقال كلمته المعروفة التي أخذ منها من لا يعرف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام على أنها بدعة، فقال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة. هو لا يقصد نعمة البدعة في إقامة صلاة التراويح أنها بدعة، وإنما يقصد البدعة اللغوية، لأن الشيء الذي يحدث لا نظير له يسمى بدعة لغوية. وهذا العمل الذي عمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مشروعا، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثلاثة، ولكن خشي أن تفرض، لأن في زمنه ما زال التشريع ينزل، الوحي ينزل. في زمن عمر انقطع الوحي، ما يخاف على أنه سينزل الوحي وتكون هذه الصلاة فريضة، وإنما هي ستبقى نافلة. فمعنى هذا على أن صلاة التراويح من أداها وقام بها فإن الأجر العظيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث الصحيح من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل واحتساب على الله بأنه سيثيبه على ذلك، غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم. وإذا أدى الصلاة المفروضة ولم يتنفل فهو لم يتحصل على شيء ولن يضر بشيء، لأن الله عز وجل فرض عليه الصلاة الخمس وأداها. إذن الشاهد من هذا على أن صلاة التراويح، وحتى يعني يتبين للآخرين الذين يقولون أن صلاة التراويح ومن كلام عمر نعمة البدعة، أنه في الإسلام بدعة حسنة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لم يستثني شيئا من البدع. لماذا؟ لأن الدين كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، فلم يترك شيئا مما يحتاج إليه الناس إلا بلغه. حتى أن الإمام مالك رحمه الله قال يستحيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس حتى الوضوء، يعني حتى لما يدخل الحمام ماذا يقول وماذا يقول عند الخروج، يعني الأحاديث الصحيحة حينما تدخل الحمام ماذا تقول وحينما تخرج من الحمام ماذا تقول، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. يقول فكيف أنه علمهم هذا ولا يعلمهم مسائل التوحيد والأمور المهمة؟ هذا كلام الإمام مالك رحمه الله في الرد على أهل البدع. إذن نقول صلاة التراويح سنة، أولا سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أنها من عمل عمر بن الخطاب وعمله السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأي عمل لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء، لأن عمل الخلفاء السنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلاة التراويح حتى ولو لم تكن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام تصلى جماعة وأمر بها عمر بن الخطاب فسنته سنة، لأن الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. كيف وهو أحيا شيئا كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمن الذي كان يخافه الرسول وهو أن تفرض الصلوات علينا، لأن الوحي في زمن عمر بن الخطاب انقطع والتشريع انتهى، ولم يبقى للمسلمين إلا ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فكتاب الله محفوظ بين أيدينا، وقد تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا وجدنا جماعة مخذولة تقول على القرآن به نقص أو فيه تحريف فنعلم على أن كلامهم هذا باطل ومصادم لقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل. وكذلك السنة محفوظة لأن الله عز وجل هيأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفظها ثم نقلها إلى من بعدهم، وهكذا العلماء حفظوها ونقلوها إلينا كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن البدع كلها ضلالة، وليس في الإسلام بدعة حسنة، وإنما البدع كلها ضلالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الذي أيضا يتدرع به أولئك يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان في المسجد ودخل رجل ودخلوا جماعة وكانت ثيابهم رثة وحالهم يرثى له، فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة ورقب فيها، فجاء رجل بمال فوضعه فتبعه الناس، يعني إنسان بدأ فقدم صدقة الناس لما شاهدوه تبعوه حتى صار عند أولئك كوم من الطعام وكوم من الثياب وعدد من النقود. فقال رسول عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فظنوا على أن هذا من البدع، الإنسان يسن سنة، لا، الرسول حث على الصدقة، والصدقة من الأمور المأمور بها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك الرجل ما أحدث شيئا من عند نفسه، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة على مثل هؤلاء فجاء وتقدم فتبعه الناس. مثل الآن في وقتنا الحاضر لو أن إنسانا وقف في باب المسجد أو في أي مجتمع وقال عندنا مسجد في الحارة الفلانية يحتاج إلى ترميم أو يحتاج إلى بناء أو نحتاج إلى مستشفى لأن الناس في حاجة إليه أو إلى مدرسة، فجاء واحد من الناس وتبرع ب10,000، شاهده الناس وجاءوا وتبرعوا، هذا ليس معنى سنة سنة يعني من عند نفسه اخترعها، وإنما هذا بدأ للناس ذلك المشروع بذلك العمل الخيري فتبعه الناس. وكذلك ذلك الرجل حينما حتى الرسول على الصدقة تقدم بتلك الصدقة فتبعه الناس فقال هذه الكلمة من سن سنة حسنة وله أجرها وأجر من عمل بها. إذن هذا الرجل الذي يتصدق لبناء مدرسة لبناء مسجد لبناء مستوصف حينما يتقدم هذا الرجل ويراه الناس ويتبعونه إذن له مثل أجورهم لأنه عمل ذلك العمل الخيري فتبعه الناس وقلدوه بذلك العمل وعملوا مثل عمله. حينما يأتي الإنسان سنة سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. ولهذا ابني آدم الذي قتل أحدهما أخاه قال رسول عليه الصلاة والسلام سن سنة القتل، فكل قتيل يبطل عليه جزء من وزره لأنه الذي سن تلك السنة السيئة. فالشاهد من هذا على أن البدع كلها ضلالة. لماذا؟ لأن الرسول بلغ الدين كمل ورسول بلغ البلاغ المبين، ولسنا في حاجة إلى شيء نبتدعه في دين الله، وإنما علينا أن نقوم بما جاءنا في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قمنا بذلك يكفينا ونحن لن نستطيع أن نأتي بذلك. كثير من الناس يترك الشيء المشروع ويذهب إلى الشيء الممنوع لأن أحب شيء للإنسان ما منع. فكل شيء في هذا الدين بلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وكذلك من أصحابه والخلفاء الراشدون وغيرهم من العلماء، فلا حجة لإنسان يبتدع في دين الله ما ليس منه، لأنه حينما يأتي بشيء في الدين ولم يكن موجودا فكأنه يقول الدين ناقص وأنا أريد أن أكمله، والله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أو يقول أن الدين كامل لكن الرسول يمكن ما بلغ، لأن هذا فعله وإن لم يقل بلسانه فحاله يدل على ذلك، لأنه ابتدع بدعة يقول أن الرسول ما جاء بهذا، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. وقالت عائشة رضي الله عنها لمسروق ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل إليه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول ف فبلغ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين والدين كان كاملا وما علينا إلا أن نعمل بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفينا لو أدينا ذلك سواء في الأعمال كالصلاة وغيرها لأن فيه من يقول بالصلاة الألفية أو بالتسبيح والتحميد والتكبير فهذا كله موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو في الصوم في النوافل أو في الصدقات هذا كله موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن فقال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع. قال فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
هذا الحديث كما تسمعون الأسئلة من ذلك الرجل يسأل عن الإسلام وسبق لنا حديث عبد الله بن عمر وغيره من الأحاديث بأن الإسلام بني على خمس أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه هي الأركان الأساسية التي يجب على المسلم أن يؤديها وما زاد عن ذلك فهو تطوع. والتطوع في جميع أعمال البر من الصوم والصدقة والحج والعمرة أي النوافل الزائدة عن الفرائض هذه مطلوبة من المسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تورمت قدماه. ولكن الذي يجب على المسلم أن لا يفرق فيه وأنه لا يقبل منه إن ترك واحدا من تلك الأشياء هي الأركان الخمسة. فهذا الرجل سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأعمال التي هي بعد الشهادتين لأن الشهادة هي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام. فأخبره على أنه عليه خمس صلوات في اليوم والليلة. الخمس صلوات هذه التي نصليها. فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع. يعني المفروض عليك والواجب عليك الذي ينبغي أن تؤديه هو هذه الخمس صلوات في اليوم والليلة. أما ما زاد فهو تطوع. فالرجل هذا قال أنا لا أجد على ذلك شيء ولا أنقص منه. ثم سأله عن الصوم فأخبره بصوم شهر رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع. وهكذا الزكاة المفروضة هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع. فذلك الرجل قال هذا القول والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه. يعني هذه الأشياء المفروضة التي أوجبها الله علي أنا أؤديها كاملة لا أنقص منها شيئا ولا أزيد عليها. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. يعني إن صدق ووفى بما قال فقد أفلح. والفلاح معناه النجاح في الدنيا والآخرة. إذن هذه الأمور المطلوبة من المسلم أن يؤديها. ولكن كما قلت قضية النوافل سواء في الصلوات أو في الصوم أو في الزكاة اللي هي الصدقة غير الواجبة هذه من الأمور التي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها لأنها تفيد المسلم يوم القيامة. ورسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن شعب الإيمان كثيرة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، فشعب الإيمان كثيرة. فينبغي للمسلم أن يحرص ما دام في دنياه أن يتطوع، لأن هذا التطوع يفيده يوم القيامة، وإن كان المفروض عليه هذه الأشياء، وإذا أدى كاملة فقد أفلح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حس على التطوع، ومن التطوع الصلاة، الصلاة النوافل، ومنها صلاة التراويح القيام في رمضان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها 3 ليال، ثم لما كثر الناس وخشي أن تفرض عليهم تأخر عنه. الناس في ذلك الوقت يحبون الخير، ولا زال بحمد الله الخير عند الناس وأنهم يحبون الخير. فالصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بكل شيء قاله أو فعله. ولهذا كان بعضهم حينما يشتغل في عمله، لأنهم كانوا يحرصون ويشتغلون ويعملون، والإنسان لا يستطيع أن يتفرق في جميع أوقاته ويبقى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع منه، ولهذا كانوا يتناوبون. شخص اليوم يذهب إلى عمله وينيب زميله يجلس يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء هو أخبره بما سمع، في اليوم الثاني يذهب الآخر فإذا جاء زميله يخبره بما سمع. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون. أبو هريرة رضي الله عنه ما كان عنده عمل، وإنما هو متفرغ للسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما قال له أكثرت يا أبا هريرة، يعني أكثرت من الحديث، لأن أبو هريرة أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم قال إن إخواني من المهاجرين والأنصار كانت لهم أعمال، فالمهاجرون يبحثون في السوق يبيعون ويشرون ويشتغلون، والأنصار في مزارعهم يشتغلون، وأنا كل حاجتي على ملء بطني فقط، ليس عندي عمل غير ذلك، وأسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول إخواني غابوا عن أشياء أنا سمعتها وهم لم يسمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له، لما تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث وسأل أبو هريرة أن يدعو له ألا ينسى، فقال له أبسط رداءك، فبسط رداءه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضمه إليه وإلى صدره، قال فلم أنسى شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان قد يسمع وينسى، ولكن هذه الدعوة، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته مستجابة. أبو هريرة رضي الله عنه أخذ هذه الدعوة، فكان من أكثر الناس حديثا لتفرغه وسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره من الصحابة. فالصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على سماع السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان في رمضان صلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة القيام، صلاة التراويح نافلة، وصلى بصلاته جماعة في أول ليلة، البعيدين سمعوا اليوم الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جماعة في رمضان، فحضر عدد أكبر من الأول، أكثر من الأول، امتلأ المسجد، صلى به الرسول صلى الله عليه وسلم. في الليلة الثالثة بلغ الخبر وانتشر في المدينة كلها، واجتمع الناس حتى ضاق بهم المسجد، المسجد امتلأ وضاق بالناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته هذه الملاصقة للمسجد كان يشاهدهم من النافلة ولم يخرج إليهم. والصحابة أدبهم الله عز وجل بحيث أنهم لا يرفعوا أصواتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتون يضربون عليه الباب، وإنما انتظروا وطال الانتظار. فلما يئسوا من خروج الرسول عليه الصلاة والسلام قاموا صلوا لأنفسهم وتفرقوا، ثم وافوا في صلاة الفجر، يعني حذروا حتى يعرفوا ما الخبر لماذا. والرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بهم صلاة الفجر أخبرهم قال لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني يخبرهم أنه ليس بنائم وإنما هو يراهم. قال لقد رأيت صنيعكم البارحة وإني خشيت إن صليت بكم أن تفرض عليكم فلن تستطيعوا، يعني خشي على أمته وهو الرؤوف الرحيم بأمته، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو لرحمته بأمته خشي أنه لو صلى والوحي ما زال ينزل، فسينزل الوحي من السماء بأنها فريضة وإذا فرضت لن يستطيع أن يقوم بها. وهذا الواقع الآن، الخمس صلوات الخفيفة هذه كثير من الناس يتهاونون فيها، فكيف إذا كانت صلاة التراويح مفروضة عليهم في الليل بتلك الأعداد التي يؤدونها؟ ولكن لما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن في زمن الرسول كانوا يتهجدون في بيوتهم، في زمن أبي بكر كذلك وخلافته قصيرة سنتين، فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه وخرج عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فوجد الناس أوزاعا متفرقين في المسجد يصلون، فقال لو جمعناهم على إمام، فجمعهم على أبي من حفاظ القرآن. ثم مكث ليلتين أو ثلاثا فخرج الناس صفوف طويلة خلف ذلك الرجل يصلون، فقال كلمته المعروفة التي أخذ منها من لا يعرف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام على أنها بدعة، فقال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة. هو لا يقصد نعمة البدعة في إقامة صلاة التراويح أنها بدعة، وإنما يقصد البدعة اللغوية، لأن الشيء الذي يحدث لا نظير له يسمى بدعة لغوية. وهذا العمل الذي عمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مشروعا، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثلاثة ولكن خشي أن تفرض، لأن في زمنه ما زال التشريع ينزل، الوحي ينزل. في زمن عمر انقطع الوحي، ما يخاف على أنه سينزل الوحي وتكون هذه الصلاة فريضة، وإنما هي ستبقى نافلة. فمعنى هذا على أن صلاة التراويح من أداها وقام بها فسينال الأجر العظيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث الصحيح من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل واحتساب على الله بأنه سيثيبه على ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم. وإذا أدى الصلاة المفروضة ولم يتنفل فهو لم يتحصل على شيء ولن يضر بشيء، لأن الله عز وجل فرض عليه الصلاة الخمس وأداها. إذن الشاهد من هذا على أن صلاة التراويح، وحتى يعني يتبين للآخرين الذين يقولون أن صلاة التراويح ومن كلام عمر نعمة البدعة، أن في الإسلام بدعة حسنة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لم يستثني شيئا من البدع. لماذا؟ لأن الدين كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، فلم يترك شيئا مما يحتاج إليه الناس إلا بلغه. حتى أن الإمام مالك رحمه الله قال يستحيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس حتى الوضوء، يعني حتى لما يدخل الحمام ماذا يقول وماذا يقول عند الخروج. يعني الأحاديث الصحيحة حينما تدخل الحمام ماذا تقول، وحينما تخرج من الحمام ماذا تقول، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. يقول فكيف أنه علمهم هذا ولا يعلمهم مسائل التوحيد والأمور المهمة؟ هذا كلام الإمام مالك رحمه الله في الرد على أهل البدع. إذن نقول صلاة التراويح سنة، أولا سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنها من عمل عمر بن الخطاب وعمله السنة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأي عمل لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء، لأن عمل الخلفاء السنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلاة التراويح حتى ولو لم تكن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام تصلى جماعة وأمر بها عمر بن الخطاب فسنته سنة، لأن الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. كيف وهو أحيا شيئا كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أمن الذي كان يخافه الرسول وهو أن تفرض الصلوات علينا، لأن الوحي في زمن عمر الخطاب انقطع والتشريع انتهى، ولم يبقى للمسلمين إلا ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فكتاب الله محفوظ بين أيدينا، وقد تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا وجدنا جماعة مخذولة تقول على القرآن فيه نقص أو فيه تحريف، فنعلم على أن كلامهم هذا باطل ومصادم لقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل. وكذلك السنة محفوظة، لأن الله عز وجل هيأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفظها ثم نقلها إلى من بعدهم، وهكذا العلماء حفظوها ونقلوها إلينا كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن البدع كلها ضلالة، وليس في الإسلام بدعة حسنة، وإنما البدع كلها ضلالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الذي أيضا يتدرع به أولئك يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان في المسجد ودخل رجل ودخلوا جماعة وكانت ثيابهم رثة وحالهم يرثى له، فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة ورقب فيها، فجاء رجل بمال فوضعه فتبعه الناس، يعني إنسان بدأ فقدم صدقة، الناس لما شاهدوه تبعوه حتى صار عند أولئك كوم من الطعام وكوم من الثياب وعدد من النقود. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فظنوا على أن هذا من البدع، الإنسان يسن سنة، لا، الرسول حث على الصدقة، والصدقة من الأمور المأمور بها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك الرجل ما أحدث شيئا من عند نفسه، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة على مثل هؤلاء فجاء وتقدم فتبعه الناس. مثل الآن في وقتنا الحاضر، لو أن إنسانا وقف في باب المسجد أو في أي مجتمع وقال عندنا مسجد في الحارة الفلانية يحتاج إلى ترميم أو يحتاج إلى بناء أو نحتاج إلى مستشفى لأن الناس في حاجة إليه أو إلى مدرسة، فجاء واحد من الناس وتبرع ب10,000، شاهده الناس وجاءوا وتبرعوا، هذا ليس معناه سنة سنة يعني من عند نفسه اخترعها، وإنما هذا بدأ للناس ذلك المشروع بذلك العمل الخيري فتبعه الناس. وكذلك ذلك الرجل حينما حتى الرسول على الصدقة تقدم بتلك الصدقة فتبعه الناس فقال هذه الكلمة سنة سنة حسنة وله أجرها وأجر من عمل بها. إذن هذا الرجل الذي يتصدق لبناء مدرسة لبناء مسجد لبناء مستوصف، حينما يتقدم هذا الرجل ويراه الناس ويتبعونه إذن له مثل أجورهم، لأنه عمل ذلك العمل الخيري فتبعه الناس وقلدوه بذلك العمل وعملوا مثل عمله. حينما يأتي الإنسان سنة سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. ولهذا ابني آدم الذي قتل أحدهما أخاه قال رسول عليه الصلاة والسلام سن سنة القتل، فكل قتيل يقتل عليه جزء من وزره لأنه الذي سن تلك السنة السيئة. فالشاهد من هذا على أن البدع كلها ضلالة. لماذا؟ لأن الرسول بلغ الدين كمل، ورسول بلغ البلاغ المبين، ولسنا في حاجة إلى شيء نبتدعه في دين الله، وإنما علينا أن نقوم بما جاءنا في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قمنا بذلك يكفينا، ونحن لن نستطيع أن نأتي بذلك. كثير من الناس يترك الشيء المشروع ويذهب إلى الشيء الممنوع، لأن أحب شيء للإنسان ما منع. فكل شيء في هذا الدين بلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وكذلك من أصحابه والخلفاء الراشدون، وغيره من العلماء فلا حجة لإنسان يبتدع في دين الله ما ليس منه، لأنه حينما يأتي بشيء في الدين ولم يكن موجودا فكأنه يقول الدين ناقص وأنا أريد أن أكمله، والله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أو يقول أن الدين كامل لكن الرسول يمكن ما بلغ، لأن هذا فعله وإن لم يقل بلسانه فحاله يدل على ذلك، لأنه ابتدع بدعة يقول أن الرسول ما جاء بهذا، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. وقالت عائشة رضي الله عنها لمسروق: ومن حدثك أن محمدا كتب شيئا مما أنزل إليه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: فبلغ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين والدين كان كاملا، وما علينا إلا أن نعمل بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفينا لو أدينا ذلك سواء في الأعمال كالصلاة وغيرها، لأن فيه من يقول بالصلاة الألفية أو في التسبيح والتحميد والتكبير، فهذا كله موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو في الصوم في النوافل أو في الصدقات، هذا كله موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.